أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ومما يجب أن يحقق أنه وإن لم يكن بين الوجودات اختلاف بذواتها إلا بما ذكرناه من الكمال والنقص والتقدم والتأخر والظهور والخفاء، لكن يلزمها بحسب كل مرتبة من المراتب أوصاف معينة. من الواضح بأنه صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه هناك قاعدة يؤسسها ويبني عليها في مواضع متعددة، وهو أنه ليس بالضرورة كل ما يبينه فهو مختاره النهائي في المسألة، وإنما يشير في مواضع من كتبه بأننا نساير المشهور من الحكماء في ابتداء الطريق وأواسط الطريق، ولكنه نختلف عنهم في الغايات وفي النهايات، فإنه ليس من الطبيعي أن ننتقل من الكثرة الحقيقية مثلا إلى وحدة حقيقية مثلا. نحن عندما نرجع إلى مبنى أصالة الماهية أو مبنى أصالة الوجود مع التباين، فإن هناك نحوا من الكثرة بنحو لا ترجع إلى الوحدة أبدا، فهي كثرة حقيقية من غير رجوع إلى وحدة. فليس من المنطقي أن ننتقل مرة واحدة إلى وحدة حقيقية من غير كثرة، كما هو مبنى العرفاء في الوحدة. من هنا نساير القوم بأننا نذهب مثلا إلى الوحدة في عين الكثرة والكثرة في عين الوحدة، يعني نذهب إلى أصالة الوجود مع التشكيك في مراتب الوجود، ولكن ليس بالضرورة هذا هو مختارنا الأخير في المسألة، بل هو من باب سهولة التعليم ومن باب مسايرة القوم. وهذا ما يفعله هنا ويصرح به في هذا الموضع، بأنه نحن وإن تكلمنا فيما سبق وسيأتي بعد ذلك أننا أبطلنا نظرية أصالة الماهية وأبطلنا نظرية أصالة الوجود مع التباين المنسوبة إلى المشائين، وآمنا بنظرية أصالة الوجود مع القول بالتشكيك الخاصي الذي مرجع الكثرة فيه إلى الوحدة، وأن تلك الوحدة تظهر في تلك الكثرة. هذا وإن إلى هنا أثبتناه، ولكنه هذا ليس هو مختارنا في المسألة، وإنما مختارنا في المسألة هو الوحدة الشخصية للوجود، وأنه لا يوجد إلا وجود واحد حقيقة، وما عداه فهو مظاهر له، فهو تجليات له سبحانه وتعالى. وبتعبيره نحن نقبل التشكيك في المظاهر لا التشكيك في الوجود، لأن الوجود واحد لا ثاني له. بعبارة أخرى، أن مباني الفلاسفة تنتهي إلى أن واجب الوجود واحد لا شريك له، إلا أن مبنى نظرية العرفاء تنتهي إلى نظرية إلى مبنى أن الوجود واحد لا شريك له، لا أن واجب الوجود واحد لا شريك له، لأن الفلاسفة والمتكلمين عموما يقبلون أن واجب الوجود واحد لا شريك له، ولكن الوجود واحد أو متعدد يقولون لا، الوجود متعدد، الموجود متعدد ولا محذورة. نعم العرفاء يقولون أن الوجود والموجود واحد لا شريك له، فإن سألت ما هو غير الوجود، هذه الأشياء التي نعبر عنها بأنها أفعاله، بأنها آثاره، بأنها مخلوقاته، يقولون كلها هذه مظاهر وتجليات وآيات للحق الأول سبحانه وتعالى. فهن هنا ذهبوا إلى التشكيك في التجلي، إلى التشكيك في المظاهر، لا إلى التشكيك في الوجود. وهذه من أهم الفوارق بين مبنى الفلاسفة عموما باختلاف اتجاهاتهم وبين مبنى نظرية الوحدة الشخصية. فإنه في النظرية، في نظرية العرفاء أيضا يقبلون التشكيك، ولكن لا التشكيك في الوجود، بل التشكيك في مظاهر الوجود، في تجليات الوجود. هذا المعنى سوف يذكره هنا، ثم ينتقل إلى نظرية يعتقد البعض أنها نظرية العرفاء ويبدأ بمناقشتها. الآن نقرأ هذه المقدمة إلى أن نصل إلى أصل المطلب. قال: ومما يجب أن يحقق، بعد أن ذكر بأنه أساسا الوجود كلما ابتعد عن معدنه فإنه ينصبغ بالحدود والأعدام والظلمات، الآن يريد أن يقرب هذه الحقيقة من خلال مثال حسي. وقد ذكرنا مرارا للإخوة بأن الأمثلة وإن كانت من بعض الجهات تقرب إلى الذهن، إلا أنها فيها جهات كثيرة تبعد الذهن عن الممثل وعن تلك الحقيقة التي مثل لها، كما سيتضح من خلال هذا المثال الذي سيضربه لنا. قال: ومما يجب أن يحقق أنه وإن لم يكن بين الوجودات اختلاف بذواتها. هذا التعبير إشارة إلى مبنى التباين، يعني نحن لا نقبل أن الوجودات متباينة بتمام ذواتها، كما هو المنسوب إلى المشائين أنهم يقولون حقائق تباينت. هو لا يقبل أن هذه حقائق تباينت، بل هو يعتقد أنها حقيقة واحدة ولها مراتب. على أي الأحوال، قال: وإن لم يكن بين الوجودات اختلاف بذواتها إلا بما ذكرناه. نعم مرجع الاختلاف بينها إلى التشكيك الخاصي الذي أشرنا إليه، إلا بما ذكرناه من الكمال والنقص والتقدم والتأخر والظهور والخفاء ونحو ذلك. لكن من الواضح أن كل مرتبة من مراتب هذا الوجود يلزمها ماذا؟ يلزمها ما هي من الماهيات التي تسمى عند اصطلاح الفلاسفة بالماهية، وتسمى عند اصطلاح أهل المعرفة بالأعيان الثابتة. قال: لكن يلزم هذه الوجودات بحسب كل مرتبة من المراتب يلزمها أوصاف معينة ونعوت خاصة إمكانية. هذه هي المسمات بالماهيات عند الفلاسفة وبالأعيان الثابتة عند أرباب الكشف من الصوفية والعرفاء. بس هناك بحث بأنه هذا اصطلاح العرفاء والصوفية هل هما مترادفان أو لا، أن الصوفية تشير إلى البعد العملي عند هؤلاء والعرفان يشير إلى البعد النظري عند هؤلاء. شيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه يحاول في بعض رسائله أن يشير إلى هذه النكتة، وهو أن اصطلاح التصوف واصطلاح العرفان إشارة إلى هذين البعدين، ولا أقل بحسب الاستعمال، فإنه عندما يطلق العرفان يراد منه النظرية والبعد النظري، وعندما يطلق التصوف والصوفية يراد منه ماذا؟ البعد السلوكي والعملي في الخارج. على أي الأحوال، فانظر الآن يضرب من باب تشبيه المعقول بالمحسوس، فانظر إلى مراتب أنوار الشمس، فإن نور الشمس واحدة ليست متغيرة، ولكنه إذا انعكست على زجاجات متعددة فإنها ماذا؟ فإن نفس هذا النور قد يكون أحمر، قد يكون أصفر، قد يكون أخضر ونحوه ذلك. فانظر إلى مراتب أنوار الشمس. طبعا هو يريد أن يشير إلى مسألة أنوار الشمس، إلى مسألة الوجود، وإلى الزجاجات، إلى مسألة ماذا؟ الماهيات. يقول الماهيات هي التي تصبغ الوجود. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. مو فسالت أودية بقدره. الماء له قدر أو ليس له قدر؟ الماء لا لون له، لا قدر له، لا لا إلى غير ذلك. وإنما القدر من أين جاء؟ جاء من الأودية، من الأواني، من الاستعدادات. هنا يأتي هذا التساؤل، وهو هل أن للماهيات تحقق قبل الوجود حتى أن الوجود يأتي فينصبغ ماذا؟ بصبغ الماهية. هذا أول مبعد في هذا المثال، لأنه المثال يريد أن يقول بأنه أساسا النور يعني الوجود لا لون له، ولكن عندما يصب في إناء الماهيات يكون له لون، فيكون هذا ماء ويكون هذا سماء ويكون هذا أرض ونحو ذلك. وهذا معناه أنه للماهيات نحو من التحقق قبل ماذا؟ قبل الوجودات. فعندما يأتي الوجود ماذا؟ ينصبغ بصبغ الماهيات، مع أنه ليس الأمر كذلك. يعني ليس للماهية نحو من التحقق والثبوت قبل الوجود حتى يصبغ ماذا؟ يصبغ الوجود، بل أساسا بالوجود تتحقق الماهيات، لأن الماهيات إما نحو الوجود وإما حد الوجود، وعلى كلا التقديرين لا معنى لتحقق الماهية قبل تحقق الوجود. فانظر إلى مراتب أنوار الشمس التي هي مثال الله في عالم المحسوسات. هذا أول الكلام، من أين ثبت بأنه الشمس هي مثال الله سبحانه وتعالى في عالم المحسوسات؟ إلا مثلا هذا يريد أن يستفيد من الله نور السماوات والأرض والشمس أيضا فيها نور، فقد يقال بهذا التقريب. فانظر إلى مراتب أنوار الشمس التي هي مثال الله في عالم المحسوسات، كيف انصبغت أي أنوار الشمس بصبغ ألوان الزجاجات، وفي أنفسها أنوار الشمس وفي أنفسها لا لون لها ولا تفاوت فيها إلا بشدة اللمعان ونقصها. فمن توقف مع الزجاجات آمن ماذا؟ بنظرية أصالة الماهية. فإنه من وقف عند هذه الزجاجات، يعني عند هذه الأمور التي تمتاز بعضها عن بعض، قال ماذا؟ قال بأصالة الماهيات. أما من عبر ذلك وتجاوز ذلك إلى ما وراء الزجاجات آمن ماذا؟ آمن بأصالة الوجود. أما من عبرهما معا الدنيا والآخرة، تجاوزهما معا، وصل إلى الوحدة الشخصية للوجود. فمن توقف مع الزجاجات وألوانها واحتجب بهذه الزجاجات عن النور الحقيقي ومراتبه، أي مراتب النور الحقيقي الحقيقية التنزلية، اختفى النور عنه، فإنه لا يرى النور، وإنما يرى من عكس فيه النور، وهي هذه الزجاجات المختلفة في اللون. كمن ذهب إلى أن الماهيات أمور حقيقية متأصلة في عالم الوجود، مراد من الوجود يعني التحقق والواقعية. أما على هذا الأساس تكون الوجودات بناء على هذا المبنى أمور انتزاعية ذهنية لا تحقق لها في متن الأعيان. أما ومن شاهد ألوان النور وعرف أن هذه الألوان من الزجاجات، وإلا ولا لون للنور في نفسه. أما النور النازل من السماء الذي هو فيض الله سبحانه وتعالى، الذي هو فعله سبحانه وتعالى، الذي أشارت إليه آية سورة الرعد، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، يقول ظهر له النور وعرف أن مراتبه هي التي ظهرت في صورة الأعيان على صبغ استعداداتها، على ما لها من الاستعدادات. طبعا هذه الاستعدادات موجودة في علم الله سبحانه وتعالى الأزلي، ولكن يكون في علم الإخوة بأنه إذا كانت الاستعدادات أزلية لا يلزم الجبر، لا يتبادر إلى ذهن أحد بأنه إذا كان الاستعداد أزليا فإنه يلزم ماذا؟ الجبر. أنا استعدادي أن أكون ماذا؟ الموجود أليف، يقينا يفاض علي بهذا الوجود، ولو أفيض علي وجود أكثر من ذلك لا أستطيع أن أستوعبه، سالت أودية بقدرها. لأننا ذكرنا في محله في أبحاث متعددة في الكلام في الكتب ذكرنا هذا المعنى بأن تلك الاستعدادات موجودة على نحو القضية الحقيقية لا على نحو القضية الخارجية، ستفصيله بعد موصول إلى محل آخر. المهم بنحو الإجمال لا يتبادر إلى ذهن أحد أن علم الله بالاستعدادات إذا كان أزليا بعد لا معنى لتغير إلى التكامل أساسا، لا معنى للاختيار ونحو ذلك. كمن ذهب إلى أن مراتب الوجودات التي هي لمعات النور الحقيقي الواجبي وظهورات للوجود الحق الإلهي، هذه الأنوار هذه المراتب ظهرت في صورة الأعيان وانصبغت بصبغ الماهيات الإمكانية واحتجبت تلك الأنوار، ها، واحتجبت أو مراتب الوجودات واحتجبت بالصور الخلقية عن الهوية الإلهية الواجبية. يعني أن الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلينا في مداركنا الضعيفة الله احتجب ماذا؟ بهذه المظاهر الخلقية، فهو الظاهر ولكنه باعتبار أننا بأن مداركنا ضعيفة فلا نراه أنه الظاهر، نراه ماذا؟ نراه باطنا، نراه غيبا ونحو ذلك. وإلا من كانت مداركه قوية فإنه يرى الظاهر لو يرى المظهر، من الواضح أن الذي هو قوي يرى الظاهر ويرى أن المظهر فان فيه سبحانه وتعالى. أما من كانت مداركه ضعيفة فيرى العكس، وهو أنه يرى المظهر، يرى الخلق، يرى التجلي ولا يرى الظاهر الأول الآخر، الظاهر الباطن. ومما يجب أن يعلم، التفتوا جيدا، بعد أن أثبت التشكيك الخاص وأن هناك وجودات نفى نظرية أصالة الماهية وآمن بنظرية أصالة الوجود والتشكيك ماذا؟ في مراتب الوجود، يقول الآن لابد أن تلتفتوا، هذا ليس هو رأينا النهائي. ومما يجب أن يعلم أن إثباتنا لمراتب الوجودات المتكثرة، يعني إذا وجدتم نحن نثبت أن هناك وجودات متعددة ومواضعتنا في مراتب البحث والتعليم على تعددها، تعدد هذه الوجودات وتكثرها، هذا لا ينافي ما نحن بصدده من ذي قبل الذي سيأتي بعد ذلك إن شاء الله من إثبات وحدة الوجود والموجود ذاتا وحقيقة. أساسا نحن لا نقبل أن هناك وحدة حتى لا نقبل الكثرة التي ترجع إلى الوحدة، طبعا لا نقبل الكثرة في الوجود مو لا نقبل الكثرة في عالم الإمكان، وهذا من مواضع الاشتباه التي تنسب إلى العرفاء، فإن العرفاء لم ينكروا الكثرة بناء على الوحدة الشخصية. التفتوا لهالنكتة، خلوها هذه على ذكر منكم إلى أن يأتي إن شاء الله تحقيقها في آخر الجزء الثاني من الأسفار، هناك خبايا في الفصل 25 وما بعد، هناك سيتبين وهنا أيضا سنشير بأن العرفاء وإن قالوا بالوحدة الشخصية للوجود إلا أنهم لا ينفون الكثرة، هم يقبلون الكثرة ولكن الكثرة في المظاهر لا الكثرة في الوجود. ولكنه تصور بعض من نظر في كلماتهم ولا خبرة له في اصطلاح القوم أن هؤلاء عندما آمنوا بالوحدة الشخصية وأن الوجود واحد لا ثاني له، تصور أنهم يقولون أن كل ما في الكون وهم أو خيال، أن هؤلاء يقولون أن باقي الأشياء فهي ماذا؟ فهي أعدام، فهي وهم، فهي أمور سراب لا واقعية لها. لا لا، فلهذا صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه كذا كما قلت في أواخر الجزء الثاني من الأسفار هناك يصرح كيف يمكن أن ينسب إلى هؤلاء العظماء أنهم يرون أنوار الأنبياء أنوار الملائكة هذه الحقائق النورية يرونها أمورا عدمية وهمية لا واقع لها. وهل هذا كمال؟ هؤلاء إنما أنكروا الكثرة في الوجود والموجود، لا أنكروا الكثرة مطلقا، وإنما آمنوا بالكثرة ولكنه أين؟ في التجليات في المظاهر. هذا نعم بقائل أن يقول ما الفرق بين الكثرة في الوجود والكثرة ماذا في المظاهر؟ ذاك بحث آخر. إذا استطعنا أن نصور كثرة وجودية وكثرة مظهرية فهؤلاء لا ينكرون الكثرة المظهرية وإنما ينكرون ماذا؟ ينكرون الكثرة الوجودية. فلهذا التفتوا لعبارته يقول من إثبات وحدة الوجود والموجود، يعني في دار التحقق لا يوجد إلا وجود واحد، يعني الوجود واحد لا شريك له. فإذا كان الوجود واحد فالذي ينسب إليه الوجود وهو الموجود أيضا واحد لو متعدد، ومن الواضح لا معنى لأن يكون الوجود واحد والموجود ماذا؟ ها؟ متعدد. كما هو مذهب الأولياء والعرفاء من عظماء أهل الكشف واليقين، وسنقيم البرهان القطعي واطمئن. أهم برهان لذلك هو برهان عدم التناهي، لا يوجد برهان آخر لإثبات الوحدة الشخصية للوجود. وسنقيم البرهان القطعي على أن الوجودات وإن تكثرت وتميزت، التفت جيدا، إلا أنها من مراتب تعينات. إذن هو لا ينزل كثرة لا ينزل التمايز، ولكن يرجعها إلى ماذا؟ إلى أنها من تعينات الحق الأول وظهورات نوره وشؤونات ذاته. إذن هم يقبلون الكثرة، يقبلون التميز، يقبلون التعدد، ولكن لا التعدد في الوجود والموجود، بل التعدد أين؟ في المظاهر والمجالي. هذا يصرح القيصري في مقدمة الفصول بأنه نحن نقبل التشكيك. فلهذا هذا التشكيك الخاصي الذي ذكره صدر المتألهين في الحكمة المتعالية بشكل صريح جاء في كلمات العرفاء وفي كلمات الشيخ محمود القيصري في مقدمة الفصول، ولكن أولئك يثبتونه لمراتب الظهورات ولمراتب التجليات الإلهية، وصدر المتألهين أثبته لأي شيء؟ أثبته للوجودات، لا أنه نظرية التشكيك مرتبطة بصدر المتألهين. قال إلا أنها من مراتب تعينات الحق الأول وظهورات شؤون نوره وشؤونات ذاته، لا أنها أمور مستقلة وذوات منفصلة. إذا يتذكر الإخوة مرارا ذكرنا بأن الاستقلال له اصطلاحات، وعندما يقول هنا ذوات مستقلة أو أمور مستقلة مو يريد الاستقلال الذي هو ثابت للواجب سبحانه وتعالى. لا يمكن لأحد أن يتفوه بمثل هذا الكلام حتى هو يكون بصدد نفيه. مراد من الاستقلال هنا بعض مراتب الاستقلال، يعني هو وجود في قبال وجوده سبحانه وتعالى ولكنه ماذا؟ مخلوق له، وجود في قبال وجود، هذا يعبر عنه أنه ماذا؟ مستقلون. وليكن عندك حكاية هذا المطلب إلى أن يرد عليك برهانه وانتظره مفتشا. هاي القاعدة، وهي أنه أولا يذكر مبنى لأواسط الطريق ثم يبين النظر النهائي في الغايات، أشار إليه في صفحة 85 من هذا الجزء. في صفحة 85 تعالوا معنا، تعالوا تقريبا في السطر السادس والسابع تقريبا، ونحن أيضا سالكوا هذا المنهج. رأيت العبارة؟ ونحن أيضا سالكوا هذا المنهج في أكثر مقاصدنا الخاصة، حيث سلكنا أولا مسلك القوم في أوائل الأبحاث وأواسطها، ثم نفترق عنهم في الغايات في الأواسط، أوائل وأواسط قد نكون معهم لئلا تنبط طباع عما نحن بصدده في أول الأوائل. ليكون في أول الطريق إذا نقول هذا خطأ هذا خطأ هذا خطأ، مشهور لم يقول كذلك، هم لا يقبلوا منا ذلك، وإنما نسايرهم خطوة فخطوة فخطوة إلى أن نجعلهم كفارا شوية شوية، نجعلهم كفار مرة واحدة، ما نسويهم كفار، نخرجهم من التباين إلى الوحدة التشكيكية، ومن الوحدة التشكيكية إلى ماذا؟ إلى الوحدة الشخصية. عند ذلك شيئا فشيئا على أي الأحوال. لئلا تنبط طباع عما نحن بصدده في أول الأمر، بل يحصل لهم الاستئناس به ويقع في أسماعهم كلامنا موقع القبول. من هنا أنت تفهم لماذا أنه الفقهاء يخوفون من الحكماء، لأنه هي طرق مولانا أقول، لأنه الفقهاء يعرفون أن هؤلاء كيف يجعلون الناس يخرجون من الدين بهالطريقة مولانا. قال ويقع في أسماعهم كلامنا موقع القبول إشفاقا بهم، فكما أنهم إلى آخره. طبعا هذا الكلام لماذا يذكره هنا؟ يقول هذا الذي نسب إلى المشائين أنهم يقولون عقل أول وعقل ثاني وعقل ثالث، يقول هذا كان لسهولة التعليم، وإلا المشاؤون فهم أجل من أن يقولوا الله يؤثر في العقل الأول والعقل الثاني يؤثر في العقل الثالث. لا، هم هذا يريدون أن يسهلون الأمور عليك أوائل الطريق، وإلا هم هؤلاء يصرحون بأن لا مؤثر في الوجود إلا الله. هو الذي يقول لا مؤثر في الوجود إلا الله، كيف يمكن أن يقبل نظرية العقول العشرة؟ فلهذا في أول العبارات التفتوا، قال وهذه عادتهم، عادة الحكماء، عادة المشائين، وهذه عادتهم في بعض المواضع، السطر الثاني، لسهولة التعليم إذا فعلوا ذلك حتى يسهلوا الأمر، كما فعلوا من إثباتهم الوسائط العقلية والنفسية والطبائع الجسمية ونسبة العلية والإفاضة والآثار إليها أولا، ثقة بما بينوا في مقامه ألا مؤثر في الوجود إلا الواجب. يقول في محله ذكروا القاعدة، ولكن هذه من باب ماذا؟ من باب سهولة التعليم. وذهب جماعة. إلى هنا التفت جيدا، إلى هنا تبين أنه توجد عندنا عدة نظريات. نظرية القائلين بأصالة الوجود والتباين في الوجود، وهي ماذا؟ كثرة الوجود ماذا؟ والموجود. إذا كان هذا وجود وهذا وجود، هذا موجود هذا موجود هذا موجود، هذا وجود هذا وجود هذا وجود، فكله ينتزع منه ماذا؟ موجود. هذه هي النظرية اللي هي كثرة الوجود ماذا؟ والموجود، من غير رجوع الكثرة إلى الوحدة والوحدة إلى الكثرة، لأنها تباين. هذه نظرية. نظرية الثانية التي هي النظرية التي ذكرها، وهي كثرة الوجود والموجود في عين ماذا؟ في عين وحدتهما اللي هي التشكيك الخاص. فأيضا هذه النظرية تؤمن بأن الوجود واحد لو متعدد، الوجود متعدد، الموجود واحد لو متعدد، الموجود أيضا متعدد، ولكن هذه التعدد والكثرة ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى الوحدة، وهذه التشكيك الخاص الذي أشار إليه صدر المتألف. هذه النظرية الثانية. النظرية الثالثة وهي نظرية العرفاء، ما هي؟ ها؟ وحدة الوجود والموجود حقيقة. هذه النظرية الثالثة. النظرية الرابعة ما هي؟ وهي وحدة الموجود وحدة الوجود وكثرة الموجود. هذه هي النظرية التي حاول البعض أن يقول أن العرفاء يذهبون إلى هذا، يعني أن الوجود واحد وهو الحق سبحانه وتعالى، ولكن الموجود ماذا؟ متعدد وليس بواحد. طبعا الشق الآخر باطل، يعني أن يكون الوجود كثير والموجود ماذا واحد، هذا باطل محال عقل. وهذه هي الذي قرأناها إذا تذكرون في البداية والنهاية التي عبرنا عنها بذوق التأله، كأنه من ذوق التأله اقتنص، اللي نسبناها لمن؟ للمحقق الدواني. هناك قلنا نظرية توجد وهي نظرية ماذا؟ نظرية الانتساب، نظرية ذوق التأله. هاي النظرية بشكل مفصل عرض لها صاحب الشوارق، شوارق الإلهام، في الجزء الأول صفحة 118، هي الطبعة الحجرية. هذا الكتاب من الكتب المهمة، واقعا شوارق الإلهام من الكتب اللي ينبغي لطالب الأبحاث الفلسفية أن يكون يوجد موجود عنده هذا الكتاب، في الجزء الأول طبعا الحجرية، الجزء الأول صفحة 118. على أي نحو، وما هو المراد من هذه النظرية؟ التفتوا جيدا، طبعا إشارة أكو في حاشية أستاذ زواري إلى هذه النظريات في نحو الإجمال، ولكن نحن بيناها. ما هو المراد من هذه النظرية؟ هذه النظرية مرجعها إلى أصالة الماهية. يعني هذه النظرية تعتقد بأن الوجود واحد حقيقة، والذي هو موجود حقيقة، يعني للموجودية مصداق في متن الأعيان، هو من؟ هو الواجب سبحانه وتعالى. وأما في الممكنات فالذي هو أصيل هو ماذا؟ هو الماهيات. هذه النظرية إذا تذكرون أشرنا إليها في البداية، وهو أصالة الوجود في الواجب وأصالة الماهية أين؟ في الممكنات. ولكن قد يقال بأن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، إذن بماذا استحقت حمل الموجودية عليها؟ قيل أنها انتسبت إلى ماذا؟ حيثية مكتسبة، إذا تذكرون حيثية المكتسبة، انتسبت لمن؟ انتسبت إلى الجاعل، إلى الفاعل، إلى الموجد. وما معنى الانتساب؟ هذا هنا بحث والمهم هنا، هناك ذكرنا هذا المعنى بنحو عام، أما هنا نريد ماذا؟ أن نفصل ما معنى الانتساب. مرة نحن عندما نقول أن هذه موجودة، أن الوجود واحد والموجود متعدد، مرادنا من الموجود يعني اسم المفعول، يعني شيء ثبت له الوجود. من الواضح بناء على أصالة الماهية هذا المعنى غير متصور، لأن هؤلاء لا يريدون أن يقولون أن الماهية شيء ثبت له الوجود. بعد ما معنى الموجودية، كثرة الموجود؟ يقولون مراد من الموجودية هنا صيغة النسبة لا صيغة اسم المفعول، والنسبة من قبيل ما تقول لابن تامر ونحو ذلك. ما معنى هذا لابن هذا تامر؟ يعني الشيء ثبت له التامر؟ فلا، مراد أنه له نحو نسبة إلى ماذا؟ إلى التامر، إما بأن يبيعه، إما أن يشتري، إما بنحو ذلك، له نحو علاقة وارتباط بهذا العمل، بهذا الشيء. لابن أيضا كذلك. فلهذا الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه في تقريبا أواخر صفحة 72 من هذا النسخة الموجودة بأيدينا والنسخة المعروفة، قال في أواسطها، طبعا هسه أنا ما أدري شلون أدليكم يعني، تقريبا في أواسطها، فالسطرين ثلاثة أكثر من الأواسط، قال: والماهية والموجود متعدد، وأما على طريقتهم، وجدتوا العبارة، وأما على طريقتهم، تقريبا أقل أكثر من الوسط في السطر سطرين، وأما على طريقتهم فالوجود واحد حقيقي لا كثرة فيه بوجه أصلا، أما والموجود متعدد وهو الماهية. التفت جيدا، إذا موجود متعدد يعني ماذا؟ يعني الماهية متعددة. ما معنى موجودية الماهية؟ قال: وموجودية الكل بالانتساب إلى الوجود الحقيقي، إلى أن يقول: فالمشتق عندهم أعم مما قام به مبدأ الاشتقاق، يعني شيء ثبت له الوجود، ومما نسب إليه، أي إلى مبدأ الاشتقاق. قالوا: حقائق الأشياء لا تقتنص من العرف واللغة،
فلا ضير في أن يكون الموجود، يعني معنى الموجود في الماهيات بمعنى ما نسب إلى الوجود، وإن لم يستعمل في اللغة والعرف، نحن في الفلسفة ولسنا تابعين لقواعد اللغة، على أن اللغة أيضا تساعده. من قال لكم أن اللغة لا تساعده؟ بل اللغة أيضا تساعد على هذا المعنى، كاللابن والتامر والحداد ونحوها، والماهيات عندهم أمور حقيقية لأنها أمور اعتبارية، وإنما اكتسبت الموجودية من ماذا؟ من الانتساب لمن؟ إلى الجاعل والفاعل. هذه هي النظرية التي عبر عنها بأنها ماذا؟ هي طريقة المنسوبة إلى ذوق المتألهين. يعني بعض حاول أن يفسر نظرية العرفاء ماذا؟ بهذا المعنى، يعني بوحدة الوجود وكثرة ماذا؟ الموجود بهذا المعنى، وإن كان صدر المتألهين قال ماذا؟ وحدة الوجود والموجود معا حقيقتان وذاتان. فلهذا في مواضع أخرى غير الأسفار صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه يقول تفسير كلام العرفاء بهذا النحو لا ينسجم مع مبانيهم. التفت جيدا شيخنا، لماذا لا ينسجم مع مبانيهم؟ يقول لأن العرفاء كانوا يقولون بأصالة الوجود لا بأصالة الماهية. إذا تبين نظرية أصالة الوجود هنا مطروحة، مطروحة قبل الحكماء عند من؟ عند العرفاء. يقول هذه النظرية يعني تفسير كلام العرفاء بهذا النحو هذا يعني معناه أنهم كانوا يقولون بأصالة الماهية، مع أن العرفاء لا يقولون بأصالة الماهية بل يقولون ماذا؟ بأصالة الوجود. فلنقرأ هذه النظرية حتى نأتي إلى الإشكالات. وذهب جماعة أن الوجود الحقيقي شخص واحد هو ذات الباري تعالى. التفت جيدا، لا تخلط بين الوحدة الشخصية والوحدة العددية. ها، العرفاء يقولون بالوحدة الشخصية مو بالوحدة العددية، والوحدة الشخصية غير الوحدة ماذا؟ وحدة العددية. فإنه الوحدة الشخصية ليس لها ما يقابلها، أما إذا صارت وحدة عددية فإنه يمكن ماذا؟ يمكن أن يقابلها وإن لم يكن هناك شيء. على أي لحوة؟ قال والماهيات أمور حقيقية موجوديتها. ما معنى كثرة الموجود؟ قال موجوديتها عبارة عن انتساب تلك الماهيات إلى الوجود الواجبي وارتباط تلك الماهيات به تعالى فارزة. فالوجود واحد شخصي عندهم عند هذه الجماعة، والموجود كلي له أفراد متعددة وهي الموجودات، ونسبوا هذا المذهب إلى ذوق المتألهين. طب هذه هي النظرية. هسه فقط بعنوان مقدمة حتى ندخل في الإشكالات، المقدمة هذه وهو أنه نحن عندما نقول بأنه أساسا هذه لها نسبة، يعني الماهيات لها نسبة إلى الواجب سبحانه وتعالى، أينا نحو من الأنحاء؟ لأن النسبة قد تكون هي النسبة الموجودات في الهليات البسيطة، وقد تكون نسبة الموجودات في الهليات المركبة، وقد تكون نسبة الموجودة في الإضافة الإشراقية. هذه كلها نسب. الإنسان موجود، توجد نسبة بينهما أو لا توجد نسبة بينهما؟ بل قضية ولا بد من وجود نسبة بين الموضوع والمحمول، ولكن هذه النسبة أين موجودة؟ في متن الأعيان وفي الخارج أو بحسب التحليل الذهني والعقلي فقط؟ في الخارج لا يوجد إلا شيء واحد، أحدهما إما عين الآخر وإما ماذا؟ متحد عن الآخر، على الخلاف الموجود في المسألة، ولكنه في متن الأعيان نحن لا يوجد عندنا شيء اسمه إنسان والآخر اسمه ماذا؟ موجود. ليس الأمر كذلك، في الواقع الخارجي يوجد عندنا ماذا؟ شيء واحد، ولكن العقل ماذا؟ يحلله إلى إنسان وإلى موجود. هذه هي النسبة التي نصورها بين ماذا؟ في الهليات البسيطة. أما في الهليات المركبة لا، إنما تتصور النسبة بين أمرين مستقل أحدهما عن الآخر. فلهذا تقول هذا الدفتر فوق هذا الكتاب. هذا الكتاب والدفتر في الواقع الخارجي واحد لو اثنان؟ اثنان. وتوجد بينهما نسبة أو لا توجد؟ وهذه هي النسبة التي نقولها في الهليات المركبة، وهي التي نعبر عنها بالنسبة المقولية. النسبة المقولية هي التي تكون بين ماذا؟ بين موجودين مستقلين، بين موجود مستقل أو أحدهما عن الآخر. هذه هم فد نحو من النسبة. وعندنا نسبة، التفت جيدا، وعندنا نسبة هي التي نقولها في الإضافة ماذا؟ في الإضافة الإشراقية. في الإضافة الإشراقية أساسا توجد عندنا أطراف ثلاثة أو طرفين، ها؟ دائما في المقولة في الإضافات الإشراقية يوجد شيئان لا ثلاثة. في الهليات البسيطة، في الهليات المركبة، في النتيجة توجد عندنا ماذا؟ أشياء ثلاثة: موضوع، محمول، وماذا؟ ونسبة. هسه إما متعددة في الخارج وإما متعددة أين؟ أما في الإضافة الإشراقية هم عندنا أمور ثلاثة لو عندنا اثنان: عندنا الفاعل وفعله الذي هو متقوم بمن؟ بفاعله. خب جيد، إذا كان الأمر كذلك نسأل من هؤلاء بأنكم تقولون توجد نسبة بين الماهيات وبين الواجب سبحانه وتعالى التي انتزع منها من هذا الانتساب انتزع ماذا؟ الموجودية. هل هذه النسبة بنحو النسبة الموجودة في الهليات البسيطة أو بنحو النسبة الموجودة في الإضافة أو المقول إضافة المقولية أو النسبة الموجودة في الإضافة ماذا؟ الإشراقية. هسه كل هذه الشقوق نبطلها، فإذا كان التالي بأقسامه باطل فالمقدم ماذا؟ مثله، ويأتي. والحمد لله رب العالمين.